إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني، شرح نقد الفكر من حجر.
الله تعالى: فأعمال العباد مخلوقة. والقرآن حيث تصرح وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحسان، فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن أن يكون شيء من صفاته مخلوقا، تعالى الله عن ذلك، عن أن تكون ذاته محلا للمخلوقات. هذا التعبير صحيح عليه؟ طب لو قلنا محلا للحوادث، صحيح او غير صحيح؟ يعني عبارة، انا اسألك سؤال محدد، هي عبارة صحيحة ام غير صحيحة لما يقول ان الله عز وجل ذاته ليست محلا للمحدثات؟ برضو هتعرف السؤال. ايش قال؟ ايه صحيح. ادينا جواب خاص، انها صحيحه او غير صحيحه؟ غير صحيحه. لماذا؟ لان لماذا؟
لانها تحتمل ان يكون عند ذل النفي هنا نفي افعال صفات الافعال.
ايوه، تحتمل امرين، احدهما صواب والاخر خطا. الأمر الصواب الذي تنفيه وهو كون الله عز وجل ليس محلا، أن الله عز وجل ليس محلا للمخلوقات كما هي العبارة، ليست المخلوقات حالة في ذات الله سبحانه وتعالى. المخلوقات ذات الله عز وجل ليست محلا للمخلوقات، بحيث أن المخلوقات تكون حالة في ذاته سبحانه وتعالى. هذا منفي، ليست محلا للمخلوقات، لكن ليست محلا للحوادث. هذا معنى من ايه؟ او احتمال من الاحتمالين. الاحتمال الثاني انها ليست محلا للحوادث، انها ليست محلا للصفات، صفات الفعل التي هي متعلقه بمشيئته، لان صفات الفعل متعلقه بمشيئه الله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل يفعلها متى شاء. وهي كما سبق صفات الأفعال حادثة الآحاد قديمة النوع، قديمة النوع، يعني اتصف الله عز وجل بصفة الضحك مثلا أو الغضب. الله عز وجل يغضب متى شاء على من يشاء من عباده، ويرضى على عن من يشاء متى شاء سبحانه وتعالى. قد يكون الله عز وجل ساخطا على بعض عباده ثم يرضى عنه. الانسان لما يكون كافرا يكون الله عز وجل راضيا عنه ام ساخطا عليه؟ يكون ساخطا عليه، عليه غضب من الله، يغضب الله عز وجل عليه حال كفره وحال معصيه. لما يتوب من الكفر او المعصيه يرضى الله عز وجل عنه. هذا الصفة الرضا المتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، هذا الفعل من الله حادث النوع، رضاه عن العبد الفلاني، لم يكن راضيا عنه حين كان كافرا ثم رضي عنه، فبهذا الاعتبار يكون من صفات الله، يكون حادثا او ليس حادثا؟ يكون حادثا، فهو حادث الآحاد. لذلك لما يقول ان الله عز وجل ليس محلا للحوادث نقول ان هذه العبارة غير صحيحة. لكن نقول إن الله عز وجل ليس محلا من المخلوقات، هذه عبارة صحيحة مسددة. ذلك هنا كلام الشيخ، هنا كلام مسدد، كلام صحيح. تعالى الله عن ذلك وتعالى عن أن تكون ذاته محلا للمخلوقات، لأن الكلام صفة من صفاته. فلو قلنا إن الكلام لكلام الله عز وجل مخلوق، فهو وصف لصفة من صفات الله عز وجل بأنها مخلوق، والصفة صفة للموصوف. فالمعنى هذا إن ذاته سبحانه وتعالى محلا للحوادث، تعالى الله محلا للمخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا. قال بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء، يعني لا يزال سبحانه وتعالى متصفا بصفات الكمال من الأزل. بل هو الأول، الأول يعني ليس قبله شيء، الأول بأسمائه وصفاته، ليس أولا بذاته فقط، لا بأسمائه وصفاته. بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء، والآخر بأسمائه وصفاته بعد كل شيء. لم يسبق شيء من صفاته بالعدم، لم يسبق شيء من صفاته بالعدم، يعني لم يكن الله عز وجل معطلا عن صفة من صفات كماله سبحانه وتعالى، من صفات كمال ثم يصير سبحانه وتعالى متصفا بها، لا، لم يكن، لم يسبق شيء من صفاته بالعدم، ولم يعقب بالفناء. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. قال رحمه الله: فالصوت، صوت الذي يقرأ به القرآن، صوت من جهوري وخفي، جهوري هو المرتفع، صوت العالي قوي، من جهوري وخفي، والألحان، الألحان في التلاوة، والألحان من حسن وغيره، واحد صوته حسن، واحد ثاني أقل في الحسن، واحد صوته ليس بحسن، صوته ليس بحسن في الأداء. فالصوت والألحان صوت القارئ، صوت القارئ، لكنما المتلو والمؤدى بذلك الصوت، المتلو الشيء المسموع، الكلام الذي يتلوه، المتلو في فرق بين التالي والمتلو، في فرق بين الصوت والمتلو، شيء المسموع. والمؤدى به بذلك الصوت هو قول الباري جل وعلا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله بشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. لم يأذن ولم يستطع. قال: ولابن ماجه بإسناد جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. المغني الذي قد أودع بمغنيته. قال: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغن بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكي. رواه البغوي ولأبي داود نحوه. قال: وله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وله وللنسائي وابن ماجه بإسناد جيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. الأصوات، القراءة القرآن هنا معناها القراءة وليس القرآن نفسه، أن القرآن هو نفسه يعني ما يتزين بالإيه؟ بفعل العبد. القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. زينوا قراءتكم بالقرآن بأصواتكم. نعم. نعم. باب المقلوب. لا بأصواتكم. لأن بأصواتكم هنا القراءة قراءتكم بالقرآن. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. إذا في تفاوت في حسن الصوت تفاوت في حسن الصوت بالقرآن الصوت يتفاوت في الجمال والحسن لكن المقروء لا يتفاوت لأن المقروء واحد يعني لو تلاه حسن الصوت تلاه الذي ليس بحسن الصوت هو القرآن واحد لكن المتغير هو الصوت صوت القارئ صوت القارئ هو الذي يوصف بالحسن وبالجمال أو بعدمه زينوا القرآن بالأصوات فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه ونقل قراءته رأينا إيه تفسر القرآن الذي في حديث البراء رضي الله قال ولابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله ولأبي عبيد عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين وسيجيء قوم من بعد يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوم لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم هو ضعيف الإسلام قال وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود قال رحمه الله في هذه الأحاديث التصريح بإضافة الصوت والألحان والتغني إلى العبد لأنه عمل الصوت والقراءة والتغني وتحسين الصوت هذا كله إضافة إلى العبد لأنه عمله والقرآن المؤدى بذلك الصوت هو كلام الله حقيقة وكذلك المهارة بالقرآن حسن الأداء يعني أداء القرآن حفظه حفظا جيدا وحسن أدائه المهارة بالقرآن والتتعتع فيه تتعتع المشقة في قراءته الذي تشق عليه القراءة وتصعب عليه ويتعب فيها ولا يجيدها إلا بالمشقة وتتعتع فيه وفعل العبد وسعيه لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن الماهر هنا وصف للعبد الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه تتعتع هنا من فعل العبد يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر المشقة هذه وقع العبد وهي من فعله المشقة في قراءته هنا التفريق بين القرآن المقروء المتلو وبين فعل العبد الذي هو إيه؟ حسن الأداء أو ضد ذلك نعم القراءة قال هذا الفرق واضح ولله الحمد والفرق إيه؟ الذي هو بين القرآن المتلو وبين فعل العبد وعليه أهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما رحمهم الله. ولو كان الصوت هو نفس المتلوب المؤدى به كما يقول أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت كلام الرحمن. لو كان الصوت نفسه هو كلام الله صوت من سمع تلاوة عبد فقد سمع القرآن من الله كأنه سمع من الله إذا ما فيش فرق بين الذي سمع بين كلام الله لموسى وبين غيره. كما يقول أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت كليم الرحمن ولا مزية لموسى عليه السلام على غيره. اللهم لك الحمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المسألة هذه مسألة التفريق بين مسألة النظر بالقرآن هذه كما سبق الإمام البخاري رحمه الله امتحن فيها وتعرض للبلاء بسببها وأوذي بسببها إباء شديدا حتى إنه كان يطرد لأنهم لم يفهموا كلام الإمام البخاري. قالوا إنه يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق وهو لم يعني هذا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى على ما عليه الإمام أحمد وهو أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق وإنما أفعال العباد هي المخلوق. الإمام البخاري أراد أن يوضح هذه المسألة وهي التفريق بين فعل العبد الذي هو حسن صوته أو ضد ذلك وبين القرآن المسموع المكلوم. ففهم بعض من بعضهم فهم من ذلك أنه يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق. فالقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق هذا خطأ لا يجوز للمسلم أن يقول. كان الإمام أحمد يقول من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وسيأتي الكلام عليه لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدئ. لماذا؟ لو قال لفظ بالقرآن مخلوق فاللفظ هنا يحتمل أمرين، يحتمل الشيء المسموع المكلوم وهو القرآن، فلو قال لفظ بالقرآن مخلوق لدخل فيه القرآن، ويحتمل فعل العبد. اللفظ يشمل الأمرين، فلو قال لفظ بالقرآن مخلوق وأطلق هكذا فيقال مخلوق فيقع على القرآن فيكون كأنه يقول القرآن مخلوق، ولو قال غير مخلوق فهو يشمل صوت العبد. لذلك ينبغي التفصيل، لا يقال لفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. يقول ماذا تريد بقولك لفظ بالقرآن؟ إن أردت القرآن المسموع لابد من التفصيل فيه. تقول ايه؟ تقول للسائل اذا قال لك صوت لفظ بالقرآن مخلوق او غير مخلوق تقول له ما تريد باللفظ. ان اردت باللفظ القرآن المسموع الذي تسمعه من القارئ فهو غير مخلوق، وان اردت باللفظ صوت القارئ فهذا مخلوق. الفرق بين فعل العبد افعال العباد مخلوق وبين القرآن الذي هو كلام الله المسموع من أي عبد أو حيثما كنت كما سبق سواء حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف أو سمع بالآذان أو حفظ أو تلي بالألسنة فهو كلام الله غير مخلوق. القرآن حيثما تصرف هو كلام الله غير مخلوق. هنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في القصيدة النورية هي العقيدة في الفرقة المادية يتكلم عن هذه المسألة في عرضه لموقف الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال وتلاوة القرآن أفعال لنا. وتلاوة القرآن أفعال لنا، تلاوة التي هي القراءة. وكذا الكتابة، وكذا الكتابة فهي خط بنان. الكتابة نفسها فعل العبد خط بنان. لكن ما المكنون والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن. الفرق بين المكتوب والمكنون وبين الايه الكتابه وبين الايه التلاوه فعل العبد. والعبد يقراه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان. يبقى قراءه العبد تصف بالايه بالجود والجيد وعملها. اصواتنا ومدادنا وادائنا والرق، الرق الذي هو الجلد الذي يكتب عليه الورق يعني، والرق ثم كتابه القران. ولقد اتى في نظره من قال قول الحق والانصاف غير جبان، ان الذي هو في المصاحف مثبت بانامل الاشياخ والشبان هو قول ربي ايه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. الكلام المكتوب والمكتوب هو كلام الله، آيته وحروفه، الحروف والإيه والمعاني كلها كلام الله عز وجل غير مخلوق. ومدادنا الحبل المكتوب به والورق مخلوقان. فشفى وفرق بين مكتوب ومع وما ومطموع وذا حقيقة الإرسال. قال الكل مخلوق، الكل مخلوق الذي هو ايه فعل العبد، الكل مخلوق وليس كلامه، وليس كلامه المكتوب مخلوقا هنا شيئان. فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وتلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان، يعنى بها المكتوب فهو كلامه، تلاوة يعنى بها شيئان، يعنى بها المكتوب الذي هو كلام الله، هو غير مخلوق كذي الأكوان، كهذه الأكوان ليس مخلوق، كلام الله المكتوب ليس مخلوق. ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان. يعني اللفظ يحتمل الايه الأمران، يحتمل أمران، يحتمل المتلو ويحتمل فعله. هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان، وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان. قاصر الأذهان الذين يعني عندهم فهم ضعيف وقاصر هم الذين لم يفهموا كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهو على هذا التفصيل. ما هو هذا التفصيل يا أخواني؟ أحسنت، فعل العبد وبين المتلو. يعني انت ما تقول الامام احمد كان يقول قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هذا غير مخلوق. هذا ما انشر على ماذا؟ على هذا الكلام المقروء الذي قراه الان، هذا الكلام الذي سمعتموه غير مخلوق. هذا الصوت صوت مخلوق. يبقى هنا التفريق بين فعل العبد وبين صفه الله سبحانه وبين صفه الله عز وجل الذي هو القرآن المكلو والمخلوق. إيه؟ وحركة اللسان، صوت حركة اللسان كله مخلوق. قال هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان، وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني في اللفظ. الإمام الشيباني وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما قالوا في قوله إننا لا نقول إن لفظ القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ف يعني ما فهموا هذه العبارة وشنعوا على من فصل هذا التفصيل الذي هو لابد منه، وظنوا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعارض أحمد بن حنبل وليس معارضا له، بل هو مفصل ومبين لكلامه. يعني ليس هناك تعارض بين كلام الإمام أحمد وبين كلام الإمام البخاري رحمه الله. هو نفس كلام الإمام أحمد لكنه بينه، ما أتى بشيء جديد. قال لك: لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني في اللفظ لما أنف الضبين. ما هم الضبان يا بدر؟ يعني لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. الضبين اللي هما لا مخلوق ولا غير مخلوق عن النص. نفى الضبين عنه واهتدى للنفي ذو عرفان. اهتدى للنفي، نفي ماذا؟ نفي الضبين. اللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا، هذا التفصيل، كتلفظ بتلاوة القرآن، هذا وجه من ايه؟ يعني اللفظ له معنيان، احدهما فعل العبد الذي هو تلفظه يصلح نفس ملفوظ به. اللفظ يصلح مصدرا، مصدرا هو فعلنا، فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن، تلفظنا نحن الذي هو فعلنا بتلاوة القرآن. وكذلك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذان محتملان. في احتمالان، ان هو معناه يعني بالقرآن ويعني به صوت القارئ. فلذاك انكر احمد الاطلاق في نفي واثبات بلا فرقان. اذا لم يفصل نفي الامام احمد في هذه المساله، انما كان لمن اطلق لفظ القران مخلوق او غير مخلوق ولم يفصل. ولذلك كما قلنا في اول الكلام، ان احدا اذا سالك هل تقول ان لفظ القران مخلوق او غير مخلوق، تقول ماذا تعني بلفظك بالقران؟ اذا اردت صوت القارئ فهو مخلوق، واذا اردت الكلام المسموع الملفوظ فهو القران كلام الله غير مخلوق. لا يجوز الاجابه بإطلاق، لابد من التفصيل في الإجابة على هذا. قال رحمه الله تعالى: مسألة اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفرز وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية، واللفظية هم من قال لفظ بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى: ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. نفي الايه؟ الامرين، احنا نقول مخلوق او غير مخلوق، يعنون غير بدعية الجهمية. وذلك لان اللفظ يطلق على معنيين. تفصيل الكلام الذي صاغه نظمه ابن القيم رحمه الله: احدهما المرفوض به وهو القرآن، وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له. الملفوظ الذي هو الايه؟ القرآن المتلوم. والثاني التلفظ المصدر، تلفظ وهو فعل العبد وكسره وسعيه، والذي يوصف به بالحسن وبالضيق. فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية، الأول الذي هو القرآن المخلوق. لما يقول لفظ القرآن مخلوق يدخل فيه القرآن. وإذا عكس الأمر بأن قال لفظ القرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني الذي هو فعل العبد، وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية، وهذا ظاهر عند كل عاقل. فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص، وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص، إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل. هذا بخلاف ما ذكر السلف بقوله الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد، صوت فعل العبد ليس له صلة بالمتلو، المتلو هذا شيء والصوت شيء آخر، فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو والمؤدى بالصوت البت، ده شيء وده شيء آخر، ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد الله الصمد، ما يصلح، لكن تقول صوت فلان، ولا يقول ذلك عاقل، وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. نعم إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة كسماع موسى عليه الصلاة والسلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمتلو صفة للباري عز وجل، ليس منها شيء مخلوق تعالى الله علوا لأنهم يسمعون منه سبحانه وتعالى، ليس لعبد فيه تدخل. المسألة مهمة، تفريق هذا التفريق مهم جدا حتى لا تتداخل أمور وحتى لا يلتبس المسألة، إن ما في إمام من أئمة السنة قال إن لفظ القرآن مخلوق يعني بذلك صوت العبد فعل العبد ولا يعني به القرآن، لا يمكن أن يصدر هذا عن أحد من أئمة السنة أن يقول لفظ القرآن مخلوق ويعني به القرآن، فحتى لو هي الإمام البخاري رحمه الله تعالى كثير من أهل العلم ينكرون أنه تكلم بها أصلا ونقل عنه أنه قال من قال عني لفظ القرآن مخلوق فقد كذب عليه ما أطلقه، وإن ثبت عنه فيحمل على أنه عنه أو عن غيره من أئمة السنة يحمل على أنه يعني به فعل العبد، لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى له كتاب مستقل اسمه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد ليس خلق القرآن، يعني يفرق بين خلق فعل العبد وبين القرآن المتلو، وهذا هو تحرير المسألة، ليس هناك لبس ولا يعني خطأ عند هؤلاء الأئمة الكبار. قال رحمه الله ما قاله لا يقبل التبديل، في كلام الله سبحانه وتعالى لا تبديل لكلمات الله، قال الله تعالى ما يبدل القول لدي، وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وقال تعالى لا تبديل لكلمات الله، كلا أي لا يكون ذلك، لا يمكن أبدا أن يكون هناك تبديل ولا تغيير ولا إيه ولا فناء بكلمات الله سبحانه وتعالى لأنها صفة من صفاته سبحانه، كلا ولا أصدق منه قيلا أي من الله تعالى قيل أي قولا، وهو تمييز محول عن اسم لا، والتقدير لا قيل أصدق من قيله، لا قول أصدق من إيه من قول الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديث. قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديث، وقال تعالى في الآية الأخرى ومن أصدق من الله قيلا، أي من أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده، الجواب لا أحد، لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى، وإن الاستفهام استفهام إنكاري، أنه لا أحد أصدق من الله عز وجل. قال وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. الهدى. قال رحمه الله تعالى وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. بدأ ينتقل إلى إثبات بعد الكلام على قصة الكلام، انتقل إلى الكلام على صفة النزول، صفة النزول من صفات الفعل لأنها متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، ينزل متى شاء. قال رحمه الله تعالى أي ومما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء. صفة النزول للرب عز وجل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة عن فضلاء الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبسة ورفاعة الجهني وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأبي الدرداء وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب وعمر بن عامر السلمي وغيرهم رضي الله عنه. حديث النزول جمع فيها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى جزءا مستقلا، هي يعني تبلغ التواتر، فهي صفة ثابتة لله عز وجل بالسنة الصحيحة المتواترة التي يقطع بصحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك. رواه جماعة عن ابن وهب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الأخيرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر، فيقول ألا سائل يعطي، ألا داع فيجاب، ألا مذنب يستغفر فيغفر له، ألا سقيم يستشفي فيشفى. رواه الطبراني في السنة. وحيث وعيش غير الإسلام يعني لا يخذ من حكم مستقيم، لكن هو يعني هو بمعنى النزول. طبعا انا اقول لك هو الحديث نفسه كحديث من حديث علي بن ابي طالب لا يصح، لكن المعنى ثابت في جمله الحديث. قال عن ابي وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. أخرجاه في الصحيحين. وفي رواية عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ينهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادى: هل من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ وفي مسند أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من الذي يستغفرني فأغفر له. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول قد تعددت طرقه في الصحيحين وسائر الأمهات، وقد ساقه إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد من أكثر من 30 طريقة، حيث أبي هريرة وحده. عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعتبر متواترا عن أبي هريرة، هي 30 طريقة، هذا عدد كبير. قال: وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وله في كل سماء كرسي، فإذا نزل الله سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول: من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه. رواه ابن منده وقال: وله أصل مرسل. يقول السائل: ما معنى رواه الخمسة، رواه الستة، رواه السبعة؟ أما معنى هذه الاصطلاحات فهي على حسب يعني اصطلاح قريب. المشهور في ذلك رواه الخمسة، أي رواه أصحاب السنن الأربعة ومسند أحمد، هذا المشهور في ذلك. رواه الخمسة أي أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسلم بن ماجه. ستة أصحاب الكتب الستة: الصحيحان البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. رواه السبعة أصحاب الكتب الستة مع مسلم بن ماجه. قال: تصدق بعض المحسنين بتمر لمسجد كي يفطر عليه الصائمون، وبعد أن انقضى رمضان تبقى من هذا التمر، فماذا يفعل به؟ يتصدق به على الفقراء. قال: وبعض الإخوة يأكلون منه فهل يأثمون بذلك؟ الأولى أن يحتاطوا لأنفسهم، لأن المتصدق إنما عينه لإفطار الصائم ولم يجعله يعني هبة لكل الناس، فالأولى أنه يعني يستعف عن ذلك وأن ينفق هذا أو يوزع هذا على الفقراء. قال: ما معنى في قلبي شحناء؟ الشحناء وهي البغضاء التي تكون بين المسلمين. قال: أيهما أفضل، استخدام لفظ الصفة السلبية أم منفية؟ كلاهما جائز، صفات سلبية أو صفات منفية كلها وارد وكلها بمعنى واحد، هما مترادفان. قال: ما معنى أن ذات الله ليست محلا للحوادث؟ مضى في الكلام أن يعني قول القائل أن ذات الله عز وجل ليست محلا للحوادث، الحادث هنا الشيء الجديد الذي لم يكن، كان ولم يكن. ف هنا الشيء الذي يكون يوجد ولم يكن موجودا قبل ذلك هذا ايه يعني يحتمل امرين الشيء المخلوق ويحتمل صفات الفعل من الله سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل كما سبق ان الله عز وجل حين يكون غاضبا او ساخطا على بعض عبيده حين يكون عاصيا او كافرا فحين ينتهي هذا عن المعصية ويتوب أو يتوب عن كفره وشركه الله عز وجل يرضى عنه فهنا الرضا هذا جديد لم يكن موجودا قبل ذلك إيه؟ صفات الأفعال فلما يقول إن الله عز وجل إن ذات الله عز وجل ليست محلا الحوادث بننفي هذه صفة الفعل هذه داخل في هذا النفي صفات الفعل ولذلك هذا الإطلاق لا يجوز يسأل الايه يسأل الذي يطلق هذه العبارة ماذا تعني بذلك إن أردت نفي صفات الفعل عن الله عز وجل فهذا لا نوافقك عليه وهذا ضرر وإن أردت أن المخلوقات ليست داخلة في ذات الله عز وجل فنقول لك هذا حق ولكن حدد المسألة لا تقول هذا قل إن ذات الله ليست محلا للمخلوق لأن الفرق محمد بين محل المخلوقات ومحل الحوادث قال السائل وردت أحاديث تخبر عن نزول الله عز وجل في ثلث الليل الآخر وروايات أخرى فيها بعد ثلث الليل الأول نرجو التوضيح يعني أكثر بعد نصف الليل روايات صحيحة بعد نصف الليل وبعد في ثلث الليل الآخر هذا هو اللي الثابت الصحيح. قال أيضا نرجو توضيح صفة حديث نزول الله في ليلة النصف من شعبان. في الأحاديث ضعيفة لكن هي في جملة في الجملة تثبت النزول. يعني الأئمة إذا يعني صنفوا في مسألة يجمعون الصحيح والضعيف فيه. ليه؟ لأن الضعيف هنا يقوي إثبات المسألة وكان في أسانيدها ضعف وليست حجة في إثبات عين هذه المسألة لكن هي حجة في إثبات نزوله سبحانه وتعالى مع مجموع الأحاديث الواردة في المسألة قال أيضا هي أيضا في صيام السبت الستة من شوال هل إذا كان على الشخص كفارة يمين وقع فيه في رمضان فهل يسبقه كفارة اليمين صيام ست من شوال أم صيام الست من شوال يسبق كفارة اليمين أن يجمع بينهما لا يجمع بينهما الأولى أن يصوم الست من شوال ثم بعدها يصوم إذا لم يكن واجدا كفارة اليمين لا ينتقل من الإطعام أو من كسوة المساكين إلى الصيام إلا إذا لم يجد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يعني الصيام لا يصار إليه إلا بعد أن لا يجد قال حديث لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل كيف ذلك وأخر وقت العشاء قبل الثاني عشر وآخر وقت العشاء قبل الثاني عشر طيب إيه التعارض ليس بينهما تعارض يعني آخر وقت العشاء ما لم ينتصف الليل على اللي قول الراجح من أقوال أهل العلم فقبل هذا الوقت كل ما يتأخر كل ما يكون أفضل آخر العشاء ما لم ينتصف الليل قال ما هو المسند الميمي وما هو مسند الفردوس مسند الفردوس معروف للديلمي لكن المسند الميم هذا لا أعرف في أحد يعرفه لا أعرف قال ما معنى ولعله أخي يعني يقصد بالمصدر الميمي ولا قال ما معنى الجهل البسيط والجهل المركب ما معنى علم الكلام الجهل البسيط هو الإنسان يجهل ويعترف بجهله أما الجهل المركب الإنسان يكون جاهلا ويظن أنه عالم هذا صعب تعليمه الجاهل اللي يعترف بجهله هذا سهل، ما هو بيعترف بجهله خلاص بيتعلم، لكن واحد جاهل ويظنه الناس أنه على علم فده مصيبة. أما علم الكلام فهو يضاهي معنى الفلسفة إن المبنية على تقديم العقل على النقل، أصله من الفلسفة المأخوذة من اليونان. عقيم؟ قال ما معنى الأصول والفروع؟ الأصول والفروع هذه مسألة يعني تختلف اختلاف كثير، يعني أحيانا يكون لها معاني كثيرة. يعني المعنى العام من الأصول هي أصول الدين، معرفة العقائد، أمور العقائد، والفروع الأحكام، هذا المعنى الشيء. لكن كل علم له أصوله وفروع، أصول الفقه، أصول الحديث، أصول كذا. قال رجل كان متزوجا وطلق زوجته ثم زنى بامرأته فهل يكون حده حدا مفصلا؟ نعم، ويرجم أن الجد أم مع العلم أنه أصبح غير متزوج. ومعنى المحصن أنه يتزوج يعني يجامع امرأة هي زوجة له وإن طلق فهي يعتبر محصن. قال أحد المحققين كتاب تقريب التهذيب عندما وصل إلى التعليق على المرتبة الخامسة وهي صدوق صحيح أو صدوق يهم والتحق بذلك من روية بنوع من البدعة التشيع والقدر، قال المحقق في الحاشية الإجزاء على نوعين: الأول اعتقاد أن الإيمان إقرار باللسان فقط ولو مع عدم الإيمان بالقلب أو الكبيرة من الذنوب لا تضر مع الإيمان، هذا ضلال والإقرار به جرح شديد. أما الثاني فهو اعتقاد أن الأعمال ليست جزءا من الإيمان وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن أمر المؤمنين يرجى إلى الله تعالى فلا يحكم لهم جنة ولا نار، هذا ليس جرحا إذ هو من عقل أهل السنة. هل قال أحد من أهل السنة بهذه القول الثاني هذا؟ لا، هذا التفصيل ليس صحيح. وإن كان يعني بعض من ينسبون إلى فقه بعض أئمة الدين وقعوا في شيء من الإرداء وهو أنهم يقولون إن الإيمان من الأعمال ليست داخلة في الإيمان، لكن الذي يفعل معصية يعاقب على المعصية، هذا إرجاء خفيف ليس كغلاة المرجئة. فيعني حتى يعني الكلام في أهل البدع من صاحب البدع الذي هو ليس رأسا في بدعته وعرف بالصدق والأمانة فهذا مقبول الحديث على الرجل الأصلح لأنه كمان ومعروف من المصطفى. قال هل أقول إننا نثبت لله صفة الهبوط لحديث المسلمين؟ الهبوط والنزول شيء واحد، يعني مش الهبوط غير النزول، هو بمعنى. قال النزول في الثلث الأخير أن كما في حديث أبي هريرة إذا مضى ثلث الليل الأول فيكون النزول في الثلثين الأخيرين. كما سبق أن الأحاديث الصحيحة وأكثر الطرق على أن النزول في الثلث الأخير وفي بعضها في الثلث في النصف الآخر، لكن الثلث بعد مضي في الثلث الأول هذه قليلة لا يعتد بها. قال أدعو الله أن يثبتني على طلب العلم، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على طلب العلم والعمل به. قال السلام له أجر وهل رب السلام أيضا له أجر؟ نعم، هذا من أعظم القربات. قال حديث الجلوس بعد صلاة الفجر في المسجد هل هو صحيح؟ وما معنى المصلي؟ هل هو مكان المصلى؟ هل هو مكان صلاة أم أي مكان بالمسجد؟ وهل ينزل صلاة ركعتين بالمسجد أم بالبيت؟ لا، الحديث فيه أنه يصلي في مصلاة في المسجد، مسجد مسجد ليس مكان الصلاة ولكن في المسجد. الحديث مجموع طرق يحسن إن شاء الله. قال حكم الدم الذي يخرج من المرأة بعد انتهاء فترة الحيض هل هو حيض أم لا؟ إذا كان بعد أن صارت طهرة فهو استحاضة وليس حيض. كذلك إذا كان المرأة تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، إذا كان دم الاستحاضة فهو يعني المرأة تصلي فيه الرسول. قال هل عمت أخي لأمي تكون محرما لي؟ ليست محرما لك، هي أجنبية منك. قال أرجو التنبيه على أهم وجوه الصدقة الجارية. أهم وجوهها نشر العلم، أفضل ما يكون سببا في نشر العلم والدعوة له. قال حكم الترجيع، وما معنى الترجيع في القراءة، وما هو المسموح به في تغني القرآن وما هو المنهي عنه. المسموح به يعني الترجيع هو كما وصف في عبد الله بن مغفل في حديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع يعني يعيد الحرف كذا يعني يحسن صوته بالقرآن. والمسموح به هو ما لم يخرج عن حد الاعتدال، الإنسان يخرج عن حد الاعتدال في المد ونحوه. قال الماهر بالقرآن والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، هل معناها من يحسن التلاوة ولا يحسن؟ معناها من يحفظ جيدا ومن لا يحفظه؟ لا، معناها الذي يقرأ قراءة صحيح يتقنه وهو سهل عليه، يحفظه حفظا جيدا ويسهل عليه تلاوته. قال امرأة عليها قضاء أيام في رمضان، هل يجوز لها أن تجمع بين صيام هذه الأيام وصيام الأيام الستة من شوال، وما حكم جمع النوايا بين الفرائض والنوافل وبين الفرائض والنوافل والنوافل؟ ليس لها ذلك، ليس لها ذلك، وكل عمل بنية إنما الأعمال بالنية. قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، حديث ضعيف. على حسب تقدم الست أيام، ست أيام جميلة، هي جزء Thank you.